الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد، فنقف في هذه الوقفة ونتشبه هذه المرة برجل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه أمين هذه الأمة. هذا الأمين الذي أمنه النبي صلى الله عليه وسلم وشهد له بذلك وكفى بها شهادة، ولا يعني ذلك أنه وحده الأمين، ولكنه قد بلغ في الأمانة مبلغا جعل الأمانة طاغية على صفاته. أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح رضي الله عنه ورحمه. أبو عبيدة بن الجراح أسلم على يد الصديق الأكبر، فهو كله بكل ما له في سجل حسناته وفي ميزانه يوم القيامة، وإن الطيور على أشكالها تقع. أبو عبيدة بن الجراح الذي أسلم على يد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه من أول يوم أسلم وهو يدرك أنه قد تحمل أمانة عظيمة، مصداق قول الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فأدرك أبو عبيدة أنه منذ أول لحظة وطئت قدمه هذا الدين أنه قد تحمل أمانة، فكان يعمل على أدائها بكل ما أوتي من قوة، فقاتل يوم بدر، وقبل ذلك لقي نصيبه من أذى قريش، وهاجر ضمن من هاجر إلى الحبشة، ثم رجع ليقف مع النبي صلى الله عليه وسلم في المواقف كلها وقفة الرجل الأمين الذي جاء ليؤدي الأمانة، فيقف يوم بدر وقفة عظيمة، ويقال إنه قتل أباه يوم بدر، وهذا إن دل فإنما يدل على وضوح الصورة عنده تماما. صحيح، الإسلام إنما جاء ببر الوالدين حتى ولو كان مشركين، لكن هناك حدود لهذا البر، وهذا البر مشروط بما إذا لم يتعارض ذلك البر مع بر الله عز وجل ومع طاعته. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. فأدرك ذلك أبو عبيدة وكان وفيا للأمانة، فلما تعارض أمامه الأمران، أمر الإسلام وأمر النسب، قدم أمر الإسلام، وهذا هو الفيصل، وهذا تمام الأمانة ودقتها. البعض يخلط، لا سيما في هذا الزمان نرى خلطا عجيبا جدا في الأوراق، هذا الخلط يدل على جهالة تامة بأصول الشريعة وفروعها، وعلى نقص شديد في الاطلاع عليها، فتسمع الخلط من أناس كثيرين ينتسب بعضهم للدين للأسف وللعلم، ولكنهم قصروا في طلبه، فيخلطون الأوراق ولا يقفون عند مفاصل الكلم. ولكن أبا عبيدة يدرك ذلك جيدا لأنه أمين، أمين في فهمه، أمين في عمله، أمين في تصرفه. وفي يوم أحد، وكان هذا اليوم من أشد ما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن عائشة رضي الله عنها لما رأت ما جرى له يوم أحد لم يكن يقع في ظنها أو تتصور أنه مر به يوم في حياته كلها كيوم أحد، فتقول له كما عند مسلم في الصحيح: يا رسول الله، هل مر بك يوم هو أشد عليك من يوم أحد؟ لأن هذا اليوم كان يوم عجيب جدا بالنسبة لها على حسب علمها وما رأت وهي صغيرة السن. فقال لها: يا عائش، لقد لقيت من قومك ما لقيت. قال لها: أحد إيه؟ ده أحد ده حاجة من ضمن الحاجات. وأخذ يقص عليها شيئا مما وقع له سابقا أيام كان في مكة. في يوم أحد كان المجرم أبو عامر الفاسق الذي كان يسمى بالراهب وهو فاسق، كان قد أعد كمينا للنبي صلى الله عليه وسلم، صنع حفرة وغطاها بشيء من يعني الهشيم وما شابه ذلك، ووقع فيها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لما انكشف المسلمون وخالفوا أمرا واحدا من أوامره. فلما وقع في هذه الحفرة جحشت ساقه الكريمة صلوات الله وسلامه عليه، ودخل المغفر في وجنتيه، وكسر الثنيتا صلوات الله وسلامه عليه وبأبي هو وأمي وجميع أهلي. فلما وقع هذا للنبي صلى الله عليه وسلم ودخل المغفر في رأسه، أسرع إليه رجلان، أبو بكر وأبو عبيدة بن الجراح، فسبق أبو عبيدة كما يحكي ذلك أصحاب السير، فسبق أبو عبيدة فلحقه أبو بكر، فألح أبو عبيدة على أبي بكر أن يدع له هذه المهمة، مهمة إخراج المغفر من وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يأخذ المغفر بأسنانه فينزعه، فكان أن سقطت ثنيتاه، في كل ناحية تسقط ثنية، فصار أهتما اللي هو بيسموه الأثرم يعني. ومع ذلك كان هو حسن الصورة، أبو عبيدة كان جميل المنظر، ومع ذلك لما كسرت ثنيتاه ازداد جمالا، مع أن المفترض أن الرجل إذا سقط ثنيتاه قل حسن منظره، ولكنه صار إلى الأحسن، فما رؤي هتم قط أحسن ولا أحلى من هتم أبي عبيدة، لأنه بذل ذلك في سبيل الله وحفاظا على رسول الله. وأبو عبيدة صفته الغالبة كما بينا قبل الفاصل هي الأمانة، ولذلك تتحكم هذه الصفة في مجريات حياته وفي جميع تصرفاته، فهو أمين في كل موقف يوضع فيه. في غزوة ذات السلاسل، وكان على رأس هذه الغزوة عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، واحتاجوا مددا، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أكابر أصحابه، فيهم أبو بكر وعمر، وأمر عليهم أبا عبيدة. ولما وصلوا إلى حيث يعسكر جيش عمرو بن العاص اختلفوا، فقال عمرو بن العاص: أنا أميرهم، أنا أمير القوم. فقال له بعض من ذهب مع أبي عبيدة: لا، أنت أمير أصحابك وأميرنا أبو عبيدة. فقال عمرو بن العاص: أنا أمير الجميع، فإنما أنتم مدد أمددت بكم، وأنا أمير الجيش من قبل أن يأتي أبو عبيدة. فما كان من أمين هذه الأمة أبي عبيدة إلا أن انضوى تحت راية عمرو بن العاص، ولم يناقش كثيرا، لأنه أمين على هذا الموقف أيضا، لا يريد أن يذهب المسلمون في مثل هذه المعركة ويختلفوا، فإذا اختلفوا وتنازعوا فشلوا، والخلاف كله شر. فرجل أمين لا يهمه من يكون في الصدارة، لا يهمه أن ينسب إليه النصر أو إلى غيره، وله في مثل ذلك مواضع كثيرة. لما تولى عمر الخلافة رضي الله تعالى عن عمر، وبدا له أن يعزل خالد بن الوليد وأن يؤمر مكانه أبا عبيدة، وليس ذلك طعنا في أمر خالد أبدا، بل هم يعرفون قدر خالد وما عزله عمر عن شيء سيء رآه فيه، ولكن عمر كان رجلا حازما، وكان مربيا، وكان يريد ألا يغلب أحد نفسه، ألا يغلب أحدا من الناس نفسه، ويتصور أنه الوحيد أو شيئا من ذلك يعني، مع فضل الجميع. فكان أن عزل خالد بن الوليد في أوج انتصاراته وفي أوج عظمته، وولى موضعه أبو عبيدة، وأبو عبيدة يذهب إلى ذلك الجيش في هذه إلى ذلك الجيش في هذه المعركة وهو الأمير ولا يتكلم، لا ينطق حتى تضع الحرب أوزارها وحتى يتم النصر، وعندئذ يخاطب بذلك خالد بن الوليد ويعلمه بما جاء وما جد وكونه صار أميرا للجيش، ويعمل في هذه الفترة تحت إمرة خالد، لأنه لا يعني كما قلنا من الأمير، يعني الذي يسعى للزعامة لمجرد الزعامة إنسان فارغ لا يسوي شيئا، إنما الرجال الكبار إنما يهمهم بلوغ الهدف، لا يهمهم على يد من بلغ الناس الهدف. ولله دار الإمام الشافعي رضي الله عنه حيث قال: والذي نفسي بيده لوددت أن هذا العلم بلغ الدنيا ولم ينسب إلي منه حرف واحد. وكان أيضا يقول، ولهذا كان يقول أصحابه: ما رأينا أعقل منه. قال: لوددت أن يظهر الله الحق على لسان مناظري ليكون هذا أدعى إلى قبوله. يقول لما بناظر واحد أتمنى وأنا أناظره أن الحق يكون على لسانه هو، ربنا يلهمه الحق وأنا همشي وراه مش مشكلة، المهم أن نصل للحق وخلاص، مش مشكلة أنا أغلب هو يغلب، المهم الحق يظهر ونتبعه جميعا، فلو ظهر الحق على لسان خصمي فسيكون هذا أحب إلى قلبي، لأن هذا ضمانة أن خصمي سيتبع الحق وهذا الذي جعلني أناظره أصلا. فهذه الأمانة البالغة عند أمين هذه الأمة جعلت الصحابة رضي الله عنهم ينظرون له عند المضايق. يعني أبو بكر الصديق في يوم السقيفة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولما وقع ما وقع بين الأنصار والمهاجرين، وقال الأنصار: منا أمير ومنكم أمير، فقال أبو بكر الصديق: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. وقال: وأمامكم أحد رجلين، عمر وأبو عبيدة، فأمروا أحدهما. أبو بكر يقرنه بعمر ويقول: أمروا هذا أو ذاك. فيسارع عمر ويقول: نبايعك أنت. ويبايعون يومئذ أبا بكر. ولما يأتي عمر رضي الله عنه يجود بأنفاسه يقول: لو كان أبو عبيدة بن الجراح حيا لأمرته، فلو سألني ربي لما أمرته لقلت: أمرت عليهم أمينهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: أمين هذه الأمة. وهذا يدل على عظم قدره. لما وقع الطاعون بالشام الذي مات فيه أبو عبيدة رضي الله عنه، وفي بعض روايات السير والتواريخ أن الطاعون جاء وأوشك أن ينقضي ولم يصب أبا عبيدة ولا أهله منه شيء أصلا، فقام هو ودعا وقال: اللهم نصيب آل أبي عبيدة من هذا الطاعون، فين نصيبنا؟ لأنه يعلم أن موت الطاعون شهادة. فالرجل سأل الله تعالى، قال: يا رب فين نصيبنا من الطاعون؟ فأصيب به فمات. لما بلغ عمر أن الطاعون انتشر في الشام وكان فيها أبو عبيدة بعث إليه: أن لي إليك حاجة. ففطن أبو عبيدة وبعث إلى عمر وقال: علمت حاجتك وأنت تريد أن تستبقي غير باق. عارف أنه عايز يجيبه بس حيث يهرب من الطاعون، ولو قال له كده مش هيرضى، فبيقول له: علمت حاجتك وأنت تريد أن تستبقي غير باق، وما أنا بالذي يفر من قدر الله. فظل حتى مات. وهذه أمانة أيضا، هو رجل أمير على قوم يتركهم عند شدة وينصرف ويجري ويموتون وحدهم. لله در أبي عبيدة، نحن بحاجة إلى أمثال أبي عبيدة، إلى دور ممتلئة كمثل أبي عبيدة، كما قال عمر لما تمنى، قال له تمنى، قال تمنى دارا ممتلئة رجالا كأبي عبيدة، نحن أحوج ما نكون إليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.